هذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 53 من سورة يونس عليه السلام، حيث يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونعود إلى الآية الأولى. والآية الأولى عبارة عن أسئلة واستنباءات واستخبارات واستفتاءات موجهة من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعها اليوم الآخر. هل هناك يوم آخر؟ هل هناك بعث؟ هل هناك حشر؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ هل تأتي الساعة؟ هل يختل ذلك النظام الكوني الهائل؟ هل تصطدم النجوم؟ هل يرتطم الشمس والقمر؟ هل تتساقط السماء كسفا؟ هل تدك هذه الأرض؟ هل تزال هذه الجبال وتطير؟ هل تموج هذه البحار بالنيران؟ هل تسجر؟ هل تفجر؟ هل تنفطر السماء؟ هل يتكور الشمس؟ تتكور الشمس ويتكور القمر؟ أحق هو؟ ويستنبئونك، يطلبون منك النبأ، يطلبون منك الخبر، يطلبون منك أن تقول لهم وأن تحدثهم. ويستنبئونك أحق هو؟ يقولونها برعب شديد وبخوف شديد. أحق هو؟ يوم القيامة حق. ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إي وربي، إي يعني نعم، إي وربي، نعم وربي إنه لحق. الرسول يبطل والله يعلمه أن يبطل. وليس هذا هو أول سؤال وجهه المشركون عن يوم القيامة، وإنما توجه المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسئلة كثيرة عن يوم القيامة وعن الساعة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله. سؤال اخر يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سؤال اخر يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. بل ان هذا السؤال الذي جاء في الآية 53 من يونس سبق بسؤال اخر حيث قال الله يروي سؤال المشركين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. وانه على الرغم من وضوح الاجابة التي امر الله نبيه ان يجيب بها وبالرغم من انها اجابة عقلية علمية يقينية ثابتة لا تقبل الجدل ولا المراء بالرغم من هذا كله عاد المشركون يسألون. واذا اردنا ان ندرس نفسية المشركين او سيكولوجية المشركين لماذا يسألون وهم يكفرون. انهم يسألون لكي يرضوا شهواتهم ولكي يرضوا انفسهم. انهم لا يريدون اليوم الاخر وهم يعلمون ان اليوم الاخر ات لا ريب فيه. وبقليل من التفكير يمكن للانسان ان يعتقد في اليوم الاخر. الذين يؤمنون انهم خلقوا اولا بلا شيء يقتنعون بسهولة انه من الممكن الاعادة وصورهم اصبحت موجودة وموادهم اصبحت موجودة وذراتهم محفوظة في خلد التاريخ. المشركون يعلمون هذا لكن المشركين لا يريدون ان يفكروا لانفسهم وفي الوقت ذاته لا يريدون ان يفكر لهم الاخرون. لماذا؟ لانهم يريدون ان يذهلوا عن اليوم الاخر. يريدون ان لا يفكروا فيه. يريدون ان يبتعدوا عنه. يكرهونه ويكرهون من يفكر لهم فيه او يذكرهم به. لانهم يريدون ان يسقطوا وان يتردوا في شهواتهم ونزواتهم وان لا يستيقظوا من هذه الشهوات والنزوات. ذكر اليوم الاخر والتذكير باليوم الاخر معناها ايقاظهم من شهواتهم وايقاظهم من نزواتهم وبعضهم من الحضيض الذي وقعوا فيه وهم لا يريدون ذلك. عادوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك احق هو. والمفسرون وقفوا عند هذا السؤال هل هم يسألون سؤالا جادا او هازلا. هل هم يسألونه بجد هل يوم القيامة قادم احلف لنا اقسم لنا هل يأتي يوم القيامة ام انهم هازلون يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزؤون باليوم الآخر. أما الذين قالوا إنهم كانوا جادين فإنهم كانوا يجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، يطلبون منه أن يقسم ويستنبئونك، أحق هو احلف لنا، احلف لنا يا محمد وأنت الصادق، أحق هو. ولقد كانت هذه طريقة للمشركين، فلقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يقسم ويستنبئونك، أحق هو. والبعض الآخر من المفسرين يقول إنهم يهزؤون، أحق هو، يعني يوم القيامة ليس حقا، لأنهم لو فكروا في الأدلة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم لتيقنوا ولتأكدوا. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين، أنتم لن تغلبوا الله، لو اجتمعتم ممن بأقطارها، أو كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فلأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. ثم تقول الآية 54: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. النفوس الظالمة يوم القيامة، النفوس المجرمة، النفوس الآثمة، النفوس المشركة، ما مصيرها يوم القيامة؟ إن الله يقول: لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. وهذا مستحيل، لأن يوم القيامة لا أرض فيه، هذه الأرض تكون قد راحت وتكون قد ضاعت. لكن الله يقول: لو أن النفس الظالمة تملك الأرض كلها لقدمتها فداء. هناك آيات أخرى من القرآن الكريم تقول إن ذلك اليوم لا تقبل فيه فدية ولا تقبل فيه شفاعة. لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ثم يصفها الله سبحانه وتعالى ويقول: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الفلاسفة، المتكلمون، السائلون، الهازئون، الهازلون الذين أكثروا من الكلام الفارغ، يوم أن يروا النار يسكتون فلا ينطقون، كما قال الله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أفروا الندامة لما رأوا العذاب، حتى الحزن، حزن مكتوم، وما أقسى الحزن المكتوم، الحزن المكتوم قاتل، الحزن المكتوم مدمر، الحزن المكتوم يسحق، لا يستطيعون أن يتأوهوا، لا يستطيعون أن يصرخوا، لا يستطيعون أن يولولوا، وإنما يكتمون الآلام والشجن، ويكتمون الأحزان والمحن في قلوبهم، فيحرقهم هذا الكتمان. أفروا الندامة لما رأوا العذاب، حينما رأوا العذاب وقال الله لهم كما جاء في سورة الرحمن: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. وقال الله عنهم: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية قمة الإنسان، رأس الإنسان، فيها عقله، فيها فكره، فيها سمعه، فيها بصره، فيها حواسه، فيها كلامه، فيها آماله، فيها كل شيء. يوضع ذلك الرأس تحت القدم، تحت قدمه هو، وإذا بالقدم والرأس يلفان كالكعكة، ثم يأخذ زبانية الجحيم بالرأس أو بالناصية الكاذبة المخطئة العابثة، ثم يلقى به في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. إن ربنا في ذلك اليوم غضب غضبا ما غضب مثله قط. في ذلك اليوم ربنا يغضب أشد الغضب. ربنا لا يستطيع في ذلك اليوم أن يحدثه حتى النبيون. النبيون يقولون حينما تهرع إليهم الأمم أن يدفعوا لهم عند ربهم، يقول كل نبي: نفسي نفسي، رب سلم سلم، نفسي نفسي. إن ربنا غضب غضبا ما غضب مثله قط. في ذلك اليوم وبرغم ذلك الغضب كله فإن ربك لا يظلم أحدا. غضبان، غضبان على البشر، غضبان على الجن، رزقهم وحده وعبدوا غيره، أعطاهم فما عبدوه، خلقهم فما خافوه، أسكنهم أرضه وأظلهم بسمائه فعبدوا غيره وخافوا سواه وارتكبوا المنكرات على أرضه وتحت سمائه. ربنا غضب غضبا عظيما، ومع ذلك فإن ربنا لن يظلم أحدا كما قال سبحانه: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، يعني بالعدل، وهم لا يظلمون. لا يظلمون أبدا. ليس معنى أن يغضب الله أن يظلم أبدا. إن ربنا يغضب ولكنه لا يظلم أحدا وهم لا يظلمون. ثم تقول الآية 55: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. كلمة ألا في اللغة العربية كلمة تقال للتنبيه وللاستفتاح، للتنبيه. حينما يتحدث العربي يجيء بلفظ ألا، وكذلك حروف النداء يا وأيا، كل هذه حروف تقال للتنبيه. فكأن الله يقول للغافلين: تنبهوا، من الذي يحدثكم؟ من الذي يتكلم معكم؟ ليس واحدا منكم، انه ربكم، انه خالقكم، انه خالق السماوات والارض. فقال الا، يعني استيقظوا ايها النيام، الا. ثم قال بعدها: ان لله ما في السماوات والارض. ثم كررها مرة ثانية فقال الا. ثم قال بعدها: ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. لماذا قال الله ذلك؟ لماذا ذكرنا في هذا الموقف ان له ما في السماوات والارض؟ حتى نعلم انه كبير، وحتى نعلم انه عظيم، وحتى نعلم انه محيط، وحتى نعلم انه قوي، وحتى نعلم انه قدير، وحتى نعلم انه جبار، وحتى نعلم انه قائم على كل نفس بما كسبت. الا ان لله ما في السماوات والارض. واذا كان الله كبيرا فان الكبير لا يكذب، واذا كان الله عظيما فان العظيم لا يكذب، واذا كان الله هو ملك الملوك الذي لا ملك غيره فالملوك لا تكذب، واذا كان الله سبحانه بيده الامر فمن بيده الامر لا يكذب، واذا كانت نواصي العباد بين اصبعين من اصابعه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء فإن ربنا لا يكذب أبدا. فإذا قال إن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وإذا قال إن يوم القيامة قد اقترب، وإذا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه فقد صدق، وإذا قال واقترب الوعد الحق فقد صدق، وإذا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فقد صدق، وإذا قال اقتربت الساعة وانشق القمر فقد صدق. ألا إن وعد الله حق، حق، وكل ما قاله الله حق، لأن الله هو الحق، ولأن كتابه حق، ولأن نبيه حق، ولأن الجنة حق، ولأن النار حق، ولأن القيامة حق، ولأن النبيين حق، وأن الله يبعث من في القبور. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي، هو يميت، هو إليه ترجعون. قضايا ثلاثة: الذي أحيا هو الله، والذي اماته الله والذي ترجع اليه الامور هو الله. هذه القضايا الثلاثة المشركون يؤمنون باثنتين، بقضيتين اثنتين، ويكفرون بواحدة. يؤمنون بانه هو يحيي، ويؤمنون بانه هو يميت، ولكنهم يكفرون بانهم اليه يرجعون. هو يحيي، هذه حقيقة يؤمن بها المشركون، لانك لو سألتهم من خلقكم فسيقولون الله. ويؤمنون بان الله وحده هو الذي يميت، فلو سألتهم من يميتكم ليقولون الله. لكنهم يكفرون بالقضية الثالثة، إمكان الرجعة. مع أن القضية الثالثة هي أسهل القضايا، القضية الأثقل هي أن الله خلقنا. هذه قضية صعبة جدا، أن الله خلق هؤلاء الناس جميعا، هؤلاء البشر جميعا، رجالا ونساء، هؤلاء جميعا خلقهم الله من العدم. هذه هي القضية المدهشة، هذه القضية العجيبة. وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن سوى هذا الخلق، وبعد أن سوى هذا الكون يبيده ويهلكه ويفنيه ويجعله أثرا بعد عين، هذه السماء العظيمة يفنيها الله، هي عظيمة عندنا لكنها هينة على ربها، وهذه الأرض عظيمة بين يدينا ولكنها هينة على الله، وهؤلاء البشر شيء عظيم ولكنه أمام الله هين. دنيانا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها جرعة ماء. كون الله يحيي هذا يؤمن به المشركون، كونه يميت هذا يؤمن به المشركون، مع أن ذلك هو الصعب. أما كونه إليه المرجع فهذا هو الشيء الذي يكفر به المشركون، مع أنه أسهل، مع انه اوضح، مع انه اقرب الى العقل واقرب الى القلوب، لان الذي خلق بدون مثال سبق قادر على ان يعيد، والمثال موجود، والمادة لا تثنى ولا تستحدث كما يقول علماء المادة. اذا فذلك اهون على الله، الاعادة اهون، والبعث اهون، والحشر اهون، وقيام من في القبور اهون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مرة ثالثة في هذه السورة يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، فيصفه بأربع صفات: الصفة الأولى أنه موعظة، والصفة الثانية أنه شفاء، والصفة الثالثة هدى، والصفة الرابعة رحمة. وهذه هي صفات القرآن الكريم الأساسية. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذه الأهداف الأربعة: أنه موعظة، هذا أولا، ثم هو شفاء، ثم هو هدى، ثم هو في النهاية رحمة. وتعالوا نتأمل ترتيب هذه الصفات الأربع، ولماذا رتبها الله كذلك، وهل ذلك الترتيب مقصود أو غير مقصود؟ هل الله سبحانه وتعالى رتب هذه الألفاظ بعضها بعد بعض، أو أنها مرتبة ترتيبا غير مقصود؟ إنه ترتيب مقصود. أول شيء يقابلك في القرآن أنه موعظة. الناس امام القرآن مرضى، والطبيب الذكي حينما يلتقي بمريض لا يبدأ العلاج مباشرة، وانما على الطبيب ان يعظ مريضه وان يعلمه. لو ان الاطباء اتبعوا ذلك الاسلوب فعالجوا المريض علاجا نفسيا قبل ان يعالجوه علاجا عضويا لنجحت كثير من الاعمال الطبية، لاننا نعلم ان اكثر من 70% من الامراض العضوية انما هي في الاصل امراض نفسية. كثير من الامراض، حتى الامراض المزمنة، حتى الامراض العظيمة اساسها نفسي، فلو انحلت العقد النفسية لانحلت وراءها هذه الامراض. القرآن الكريم يبدأ علاجه بالوعظ، يعظ المريض، يعلمه الاشياء التي ينبغي ان يبتعد عنها ويعلمه الامور التي تؤذيه، فينبغي ان يبتعد عن ذلك الجو المؤذي. بعد ذلك ينتقل القرآن الكريم الى العلاج المباشر، شفاء موعظة من ربكم، ثم ينتقل الى العلاج المباشر، شفاء لما في الصدور. ثم بعد ان يشفى الانسان ويصبح الانسان سليما فانه يصبح سعيدا، لان السعادة كانت صحة. فبعد ان يبرأ الانسان من مرضه يعطيه القرآن كل المواعظ، انما موعظة القرآن الكريم موعظة كلها حق وكلها خير وكلها صدق. ليس في مواعظ القرآن الكريم تهويل اكثر مما ينبغي، وليس في موعظة القرآن الكريم هدهدة للعواطف، انما القرآن الكريم يواجه الطبيعة البشرية مواجهة صريحة وواضحة، بخلاف كثير من الخطباء وكثير من الوعاظ. بعض الوعاظ تجلس امامهم فيجعلون الدنيا امامك معتمة، وبعضهم تجلس امامه فيجعل الدنيا امامك كلها سعادة، بعضهم يجعلك مجرما لن يتوب الله عليك، وبعضهم يجعلك انسانا طيبا موفقا وانك لم ترتكب اثما ولا شيء عليك. هذا مخطئ وذلك مخطئ، انما القرآن الكريم يواجهك اذا اخطأت ويوجهك اذا احسنت، ويدعوك الى الخير والى الابتعاد عن الشر باسلوب لا نعرفه لاحد من الكتب او لسائر الكتب، لان القرآن الكريم لا يتحدث الى العقل فقط، ولا يتحدث الى القلب فقط، ولا يتحدث الى الدوافع فقط، ولا يتحدث الى الغرائز فقط، وانما يتحدث الى الانسان كانسان بعقله وقلبه وعواطفه ومشاعره وانفعالاته وهواجسه، يتحدث الى الانسان كله. ولذلك كانت موعظة القرآن انفع المواعظ وانجح المواعظ واهدى المواعظ. النقطة الثانية ان القرآن شفاء، وبعض الناس فهم من شفاء القرآن انه يكتب للمرضى ويوضع على رؤوسهم او على صدورهم او تحت وسائدهم فيشفيهم. هذا خطأ، هذا خطأ ايها الناس. ان تذهب الى دجال فيقول لك اكتب ايات في طبق ثم انفعل الماء واشربها لتشفى، انه مغفل، والذي يفعل ذلك مغفل ايضا. ان القرآن شفاء، لكنه شفاء لما في الصدور. لم يقل انه شفاء للامراض العضوية، لم يقل ان القرآن قادر على اجراء عمليات جراحية، لم يقل ان القرآن من اجل شفاء الصداع او المغص او وجع الظهر او الروماتيزم او وجع القلب، لم يقل القرآن انه شفاء لهذا، وانما هو شفاء من امراض اخرى اخطر بكثير من امراض الاجسام، امراض القلوب. وما في القلوب من كفر، وما في القلوب من شرك، وما في القلوب من حقد، وما في القلوب من حسد، وما في القلوب من شهوة، وما في القلوب من فسق، وما في القلوب من نزوات، القرآن قادر على علاج ذلك كله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وللحديث بقية بعد الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شفاء الا في شفاء القرآن، ولا هدى الا في القرآن، ولا رحمة الا في القرآن. ويا ويل العالم المريض، ويا ويل العالم المعلوم، ويا ويل العالم الذي تهده الصراعات وتؤرقه الحمى، ويا ويل العالم الذي تعبث به العلل النفسية والصراعات النفسية الرهيبة. يا ويل العالم الذي وقع ضحية القلق النفسي والتحفظ النفسي والإرهاق النفسي. يا ويح العالم ويا ويل العالم لن يجد علاجا ولن يجد شفاء. العالم يجد البحث والطوابير، تلو الطوابير تقف امام عيادات الامراض العصبية والنفسية، واطباء لا هدى الا في القرآن ولا رحمة الا في القرآن. ويا ويل العالم المريض، ويا ويل العالم المعلوم، ويا ويل العالم الذي تهده الصراعات وتؤرقه الحمى، ويا ويل العالم الذي تعبت به العلل النفسية والصراعات النفسية الرهيبة. يا ويل العالم الذي وقع ضحية القلق النفسي والتحطم النفسي والإرهاق النفسي. يا ويح العالم ويا ويل العالم لن يجد علاجا ولن يجد شفاء. العالم يجد البحث والطوابير، تلو الطوابير تقف امام عيادات الامراض العصبية والنفسية، واطباء الامراض العصبية والنفسية يزيدون المرض مرضا والعلل عللا. يدخل المريض نصف مريض فيخرج مريضا كاملا من كثرة ما يأخذه من بلابيع ومخدرات، بحجة ان هذه المخدرات او المسكنات ستزيل المرض النفسي. لا يا اطباء علم النفس، لا يا اطباء الاعصاب، لن تقدروا. ان هذه الطوابير التي وقفت بين يديكم انهم يمثلون وجه هذا العالم الذي نعيش فيه. ان الله نظر الى الناس فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، الا بقايا على الحق. وحينما مقت الله الناس ضرب قلوبهم بقلوب بعض، واصابهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. ولا اعرف زمانا انقضت إلا ذلك الزمان لأصيبنهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. تجد الناس جميعا في ذهول، وتجد الناس جميعا أصبحوا أنصاب مجانين، أعصاب متوترة مشدودة، إرهاق نفسي وعصبي، انفعالات لا مبرر لها، انفعالات لأوهى الأسباب، خراب في العقول، خراب في القلوب، خراب في الزمن، خراب في الشارع، خراب في البيت. السبب ان الناس بعدوا عن العلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي هو الذي انزله الله، الذي خلق والذي يعرف من خلق انزل العلاج لهذا الانسان، ولكن الانسان كفر بعلاج الله له. إذا أردتم الطب النفسية والروحية والقلبية والعقلية والشعورية، إذا أردتم أن تكون غرائزكم مستقيمة، وإذا أردتم أن يكون لكم نور في الدنيا ونور في الآخرة، فعليكم بالقرآن. هو العلاج الحق، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى المؤمن يحس في ظلال القرآن بالهدى، المؤمن يحس في ظلال القرآن بالرحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نقف ونطيل الوقوف عند هذه الآية، تعالوا نتأمل هذه الآية وندقق في وجهها الطيب الطاهر، لنرى آلام ذلك العصر، ولنرى مشاكل ذلك العصر، ولنرى الاسلوب الحق الذي به نتخلص من عقدنا ومن آلامنا النفسية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اقرؤوها جميعا، واحفظوها جميعا واحفظوا معها قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن فاتك شيء فلا تحزن، عندك أولاد إن ماتوا جميعا فلا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عندك مال لو ضاع جميعه لا تحزن، ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا كنت عشت عمرا لا يولد لك أولاد ثم جاءك أولاد فلا تفرح، لا تفرح. كيف تأمرني ألا أحزن وكيف تأمرني ألا أفرح؟ هنا الكارثة، هنا المشكلة. أننا إذا فرحنا فرحا طاغيا يدمر أعصابنا، وإذا حزنا حزنا قاتلا يدمر أعصابنا، فنجد أن أعصابنا عرضة للمطبات. الأحزان تتوالى والأفراح تتوالى، ونحن نحزن بقوة ونفرح بقوة، ونعيش ضحايا للصراع بين أعلى الموج وبين سفح الموجة. الموجة تأخذنا إلى فوق ثم تهوي بنا إلى القاع. أعصابنا لا تتحمل، قلوبنا لا تتحمل، عقولنا لا تتحمل. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن تكون أعصابنا في الوسط، وأن تكون الرجات أو الهزات العاطفية هزات متقاربة، لا تكن من القمة إلى السفح، تموت أنت في الوسط. يحدث لك انفجار في المخ، يحدث لك انفجارات في القلب، قد يعتريك الشلل لأنك تطرق نفسك كريشة معلقة في الهواء على جناح الموجة. لا، كن أقوى من الموجة، كن أقوى من الإعصار، كن أقوى من كل متاعب الزمن، كن بطلا، كن رجلا. السيول لا تخيفك، الطوفان لا يخيفك، إنما قف أنت عملاقا في وجه الطوفان. الله يقول لكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لا تأساش، حزن بسيط، حزن قليل. إن العين لتدمع، العين تدمع، هذا ممكن. القلب يتألم قليلا، هذا يمكن. ولكننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أتاني شيء مفرح فلا أسرف في الفرح، وينبغي أن يكون دستوري وشعاري أن كل ما أفرح به الآن سيضيع. أولادي سأتركهم وأمري سأموت، أو يموتون هم، سيحدث هذا أو هذا. إذا لابد أن يحدث ذلك الشيء، فإذا ما تعلقت بهم أكثر ثم مات واحد منهم أصبت بخيبة أمل قاسية مدمرة. الشاعر يقول: وجع حبيب القلب يوم المولد، أو أنت تدري هل يعيش إلى غد؟ أنت عارف هو يعيش بكرة ولا لا؟ إذا خفف الأثقال عن قلبك، خفف الأعباء عن أعصابك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تبكي جدا على الشيء اللي ضاع منك، لأن أصله ضياع، كل شيء هنا أصله ضياع. ولا تفرح بما آتاك لأنه سيضيع. مرن نفسك، مرن قلبك، لا ترتبط ارتباطا موثقا، اجعل الارتباطات سهله، واجعلها ارتباطات كما قلت لكم من قبل، ارتباطات وداع. ولكن شعارك في الدنيا الوداع، الوداع لكل شيء، حتى لعينيك، حتى لاذنك. واذا اعيتك العلل والامراض وقال الاطباء انهم يئسوا منك فلا تحزن، لانك لو كنت سليما ستفنى ستموت. لو ان كل شيء فيك معافى فسيأكله الدود. الدود لا يأكل المرضى فقط، وانما يأكل المرضى والاصحاء. ايها الناس، لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا في سورة يونس يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بالله. لو ان نظرك متعلق دائما بالله، المصيبة لم تصيبك، لأنها من الله الذي تحبه، وهو لا يفنى ولا يبيد ولا ينام ولا يغيب. فإذا رزقك بمصيبة فأنت فرحك معه، لأنك مع الله، حبك مع الله. وإذا أعطاك نعمة، تأمل، لا تفرح بالنعمة ولكن افرح بالمنعم. خليك مع المنعم. نعمة لا، نعمة ايه؟ مال.
المال مفرح. انا بقول لك اخرج على الطبيعة البشرية، لا بتفرح نملك مال هذا مفرح، لكن لا تجعل نظرتك الى المال ولكن نظرتك الى معطي المال وهو الله. لان نظرتك الى الله لن تصاب بمحطات او بتقلبات ثابتة، علاقة ثابتة. المال ضاع لكن الله لا يضيع، محبتك لله لا تضيع، انسك بالله لا يضيع. لو ان نظرتك الى النعمة الى المنعم لا الى النعمة فان الالام النفسية لن تعتريك، انما اذا كانت نظرتك الى النعمة وليست الى المنعم فانت عرضة للمحطات او للمطبات العصبية والنفسية المزلزلة والمدمرة، لان النعم تزيد وتنقص تذهب وتجيء طريق وتضيع، وانت ستتابع بعقلك وبأعصابك ستجدك في ارهاق شديد. اما اذا كنت مطمئنا بالله، واثقا في الله، ناظرا الى المنعم، ناظرا الى الرزاق لا الى الرزق، الى المنعم لا الى النعمة، كانت اعصابك ثابتة وكنت مستقرا نفسيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن الكريم يحذر من الفرح، بل ينهى عن الفرح، بل يقول صراحة ان الله يبغض الفرحين يكره الفرحين، كما قال المؤمنون من قوم قارون لقارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، لان قارون فرح بالمال لم يفرح بالمنعم، فرح بالنعمة، قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اما لو ان قارون فرح بالمنعم لكان خيرا، انما لان فرحه بالنعمة غفل عن المنعم فرد عليهم وقال انما اوتيته على علم عندي، ربنا مش مداني المال، انما اوتيته على علم عندي، لان نظره وغرائزه واحساسه ومشاعره مركب في المال وفي المادة وينسى الله. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بل انه يبلغنا ان الذي يقتل في سبيل الله يكون فرح، اللي بيتقتل بيفرح، سبحان الله، وامرؤ ضد واحد يتقتل ويفرح، بل اللي بينجرح بيحزن. لكن اذا كان الانسان مستغرقا في الله فانه لا يحزن ابدا، شوف لا تحزن ان الله معنا. الرسول يقول لابو بكر لا تحزن ان الله معنا، اقدام المشركين على باب الغار يا رسول الله، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، وليكن ان يرون او لا يرون لا يهمنا ذلك، لان الله معنا، لو قتلنا فان الله معنا، لو اوذينا فان الله معنا، لو لم يصلوا الينا فان الله معنا، وما دام الله معنا فلا ينبغي لمن كان الله معه ان يحزن، بل ينبغي لمن كان الله معه ان يفرح. الشهداء لا تقولوا لمن ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين فرحين بما اتاهم، بما اتاه فقال فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين، يستبشرون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالله خير من الدنيا وما فيها، الفرح بفضل الله خير مما جمعه الجامعون من الاغنياء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. هي ثلاث ايات. اذا انتهينا من تفسير هذه الايات الثلاث تفسيرا موجزا وسريعا نكون قد انتهينا من محاضرة هذا اليوم.
اما الاية الاولى فهي عن الحلال والحرام، وتؤكد الاية الاولى على نقطة هامة، هي ان الحلال حلال الله وان الحرام حرام الله. لا يحل لك ان تلتزم بشيء لم يلزمك الله به. الله قال هذا حرام فتحرمه، قال هذا حلال فتحله. لو انك فعلت شيئا على ان هذا يحل لك وما احله الله كنت كافرا، ولو انك حرمت على نفسك شيئا احله الله كنت كافرا. والقضية اذا صعبة، وربما قال بعض الناس ومن منا يحل ما حرم الله ومن منا يحرم ما احل الله. اقول لك لن اتحدث عن الجاهلية القديمة، فلقد كان الجاهليون القدماء لهم اساليب في التحليل والتحريم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاد، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فلا يصل الى شركائهم، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهو فيه سواء، الى اخر ما فعله الجاهليون القدامى. هل الجاهلية المعاصرة لم تقم بشيء من هذا؟ نعم، غير ان الجاهلية الحديثة ما بتستعملش لفظ حلال وحرام، بتستعمل لفظ العادات التقاليد البروتوكول الذوق اشياء من هذا القبيل بتفرض علينا امور. مثلا الذي يريد ان يبني مبنى معينا بيضع حجر اساس، حجر الاساس بيوضع بأسلوب معين، يأتون بعلبة معينة يضعون فيها جرائم اليوم وبعض النقود ثم يضعونها في الارض. لابد ان يفعل هذا في احتفال مهيب واحتفال كبير، ويقف ناس كبار جدا يضعون حجر الاساس. لو سألته ما هذا الذي تفعله هو لا يدري، لكنها تقاليد البروتوكول كده والاسلوب كده، ولا يمكن يتخلى عن هذا لان هذا اسلوب. كذلك الذي يذهب لخطبة امرأة لا بد ان يلبسها خاتم خطبة، ليه؟ لعادة مسيحية، لعادة صليبية اساسا. المهم يفعلها وهو لا يدري، تقول له هذا حرام اتحداك ان واحد خلع ابنته، لا، لانه يعتقد لو خلعها ستطلق امرأته، هي تعتقد انها لو خلعتها البيت هتجيله مصيبة، باعتقاد اصبح هذا صنم يلبسونه في اصابعهم، صنم وثن يعبد من دون الله، هو يعتقد لو خلعه جاء الخراب، وهي تعتقد انها لو خلعته جاء الخراب، وهكذا. اذا هذه الاشياء التي ابى صنعوها لانفسهم وعبدوها احلوا اشياء محرمة وحرموا اشياء حلال على انفسهم بحجة البروتوكول او بحجة العادات والتقاليد، الله يقول قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ما انزل الله لكم من رزق. من الذي انزل الرزق؟ الله. اذا الذي انزل الرزق هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الى اخر الايات من سورة الانعام. ثم نجد عبد الله بن عباس يقول من صره ان يعلم ما كانت عليه الجاهلية من خطأ في التحليل والتحريم فليقرأ هؤلاء الايات الثلاثين بعد المئة من سورة الانعام. سورة الانعام سورة مكية، وكذلك سورة يونس عليه السلام سورة مكية، والسور المكية تهتم بالعقائد لا تهتم بالتشريع. ربما يفهم بعض الناس ان الحلال والحرام قضايا تشريعية فهي خاصة بالقرآن المدني، لا، قضية الحلال والحرام قضية متصلة بالتوحيد، وهي تفسير لكلمة لا اله الا الله. لا اله الا الله معناها الحلال حلال الله والحرام حرام الله، من معانيها ان الحلال حلال الله وان الحرام حرام الله، وانه لا يصح حتى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يحل شيئا او ان يحرم شيئا. قال الله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ولانها تتصل بالعقيدة وتتصل بكلمة التوحيد جاء ذكرها في صور مكية كسورة يونس وكسورة الانعام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى عن النصارى اتخذوا احباره ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قالوا يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كناش بنعبدهم. قال: الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتسمعون لكلامهم؟ قالوا نعم. قال عدي: نعم. قال: فتلك عبادتهم من دون الله. وكان عدي بن حاتم مسلم جديد دخل الاسلام بعد نصرانية، فلما سمع ان هم بيعبدوا الاحبار والرهبان يعني العلماء والعباد قال: ما كناش بنعبدهم، ما كناش بنعبد لا القساوسة ولا الرهبان. قال: الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون لكلامهم؟ وهذا من اعجب الامور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم. ليه؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه مثلا في انجيل متى موجود بالحرف الواحد ان الله قال لبطرس: انما حللته في الارض فانا احله في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. اذا كل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو امي لا يقرا ولا يكتب، هذا اعجاز ايضا. انما حللته في الارض فانا احله في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ قل الله اذن لكم. في احتمالين عقليين: ان يكون الله هو اللي قال لكم بذمة الخطوبة او لا. قل الله اذن لكم. لا، ما قالش. اذا كان ربنا قال لك قل لي فين؟ في القرآن او في الحديث؟ ما فيش. اذا يكون الوجه الاخر على الله تفترون. قل الله اذن لكم. لا، اذا انتم على الله تفترون. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ واذا ماذا يكون جزاء الذين يفترون على الله؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظنهم؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى ان الله لذو فضل على الناس ولكنه سيحرم منه الذين يفترون عليه الكذب، فيقولون ان الله احل هذا وهو ما احله، ويقولون ان الله حرم هذا وهو ما حرمه. هؤلاء هم المفترون على الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. الآية الثالثة والأخيرة يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في أول الآية ذكر الله ثلاثة أمور: وما تكون في شأن، هذه واحدة، وما تتلو منه من قرآن، هذه ثانية، ولا تعملون من عمل، هذه الثالثة. اثنتان الخطاب فيهما للرسول: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، هذان للرسول. الثالثة للناس جميعا: ولا تعملون من عمل. ليه؟ ليه كلمة شأن يعني عمل؟ وما تكون في شأن، انت يا محمد ما تكون في شأن يعني ما تعمل من عمل، وما تتلو منه من قرآن. ثم قال الناس جميعا: ولا تعملون من عمل. ليه ما جمعهمش مع بعض؟ قال لك: لا، هو خص الرسول وعمم الناس. طيب لماذا تحدث عن الرسول بكلمة شأن وتحدث عن الناس جميعا بكلمة تعملون؟ ليه؟ قال: ما تكون من شأن، ده بالنسبة للرسول، وقال بالنسبة للجميع ما تعملون. كلمة شأن يعني عمل عظيم، كأنه يقول لك إن أعمال الرسول ليست أعمالا عادية مهما كانت قليلة أو ضئيلة أو صغيرة، لأن كل تصرف يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمل عظيم وشأن كبير. فسمى الله عمل الرسول شأن، فقال: وما تكون في شأن. ثم قال: وما تتلو منه، الهاء راجع الى الشأن، يعني وما تتلو في شؤونك بالقرآن، يعني اعظم عمل تقوم به هو تلاوة القرآن.
وهذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن. ثم قال للناس جميعا: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. والرسول يتلو على القرآن، الله شهيد عليه. والرسول يقوم بأعماله العظيمة، الله شهيد عليه. طب والرسول هيخطئ؟ الله سبحانه وتعالى لا يشهد على الرسول فقط، بل يقيم عليه حراسة. رقم، ما تفتكرش ان الرسول مسألة سهلة ان يرسل الله رسولا يتركه؟ لا، بيقيم له حراسة من بين يديه ومن خلفه، حراسة للملاحظة وللمراقبة. يقول الله سبحانه: ولا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. الرسول اصبح معه غيب من غيب الله، فيراقب من الامام ويراقب من الخلف، وتقام له حراسة غير عادية. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، والله من فوق هذه الارصاد شاهد ومسيطر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، يعني تدخلون فيه. واعلموا أيها الناس، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال ذرة، حينما تضع يدك على الأرض ثم ترفعها وتنفضها يبقى بعض التراب أو الغبار عالقا بيدك، واحدة هذا الغبار ذرة. وما يعزب، ما يعزب، ما يغيب، لا يغيب، فتكن في صخرة او في السماء او في الارض يأتي بها الله. او كما قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اصر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. انظر: ولا اصغر من ذلك. وهنا تظهر المعجزة. لا اصغر من ذلك. الذرة، هل هناك ما هو اصغر من الذرة؟ هذا الذر العالق بيدك من التراب، هل هناك ما هو اصغر منه؟ لم يقل القرآن الكريم شيئا عن ذلك. كان من الممكن ان يحدثهم عن الجراثيم والميكروبات ويقول لهم ان هناك ميكروبات لا ترى بالعين المجردة بل لا ترى بالمجاهر المضاعفة ملايين المرات. كان من الممكن ان يقول لهم ذلك، ولكن الله ما قاله لان عقولهم في ذلك الوقت وبعد مئات او الاف السنين لم تدرك ذلك. اصغر من ذلك هو محاولة تفتيت الذرة. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. اصغر من الذرة موجود، ما تفتكرش ان حاجة سايبة ابدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الذر، وما هو اصغر من الذر، مسجل عند ربك في كتاب مبين، واضح، ظاهر، فصيح. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. وبهذه الاية 61 من سورة يونس ينتهي حديثنا، ليبدأ في الاسبوع القادم.